العشرين الإصحاح الخامس سفر التكوين الإصحاح الخامس من عدد 21. شفنا ان البشر اتقسموا الى فرقتين، الفرقة الاولانية اللي هي نسل قايين، ودول اللي رفضوا ربنا او حضور ربنا في حياتهم وعاشوا منعزلين عن الله وحاولوا يهربوا سواء في المدنية او في الشهوة او في القوة، بينما المجموعة التانية اللي ابقت معرفة الله في ذهنها وفي حياتها اللي هم نسل شيث. وتناسل شيث جاب أنوش، وحينئذ ابتدى يدعى باسم الرب ومعرفة الرب تعلن، لحد ما بنشوف في تكوين 5 إصحاح عدد 21 شخصية من نسل شيث اللي هو أخنوخ. يقول وعاش أخنوخ 65 سنة وولد متوشالح، وصار أخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح 300 سنة ولد بنين وبنات. فكانت كل ايام اخنوخ 365 سنة، وصار اخنوخ مع الله ولم يوجد لان الله اخذه. تلاحظوا ملاحظة لطيفة ان اخنوخ عاش كم سنة؟ 365 على حسب عدد ايام السنة، وكأنه عاش الحياة بمعناها. وبالرغم من انه عاش الحياة بمعناها كلها وبكمالها، لكن عشته في الارض ما خلتهوش ينفصل عن الله. يقول كده ان ولد ابن، والملاحظة اللطيفة انه لما ولد ابن ما انشغلش بيه، لكن ده بعد ما ولد الابن عمل ايه؟ وصار اخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح. الابن ما فصلهوش او ما شغلهوش عن مسيرته مع ربنا او مع حياته مع ربنا. وكان لي بنين وبنات وعاش حياته الطبيعية، لكن صار نموذج رائع جدا للانسان الذي قهر الموت، لان الله اخده والموت ما كانش ليه سلطان عليه. وكأنه فضل كده يتمشى مع ربنا لحد ما بص لقى نفسه فوق في السماء. وعاش متوشالح 187 سنة ولد لامك. ومتوشالح معناه بموته يأتي الموت، لأن الله قرر كده أن في موت متوشالح هيجي الموت اللي هيعم العالم كله بالطوفان. وعاش متوشالح بعدما ولد لامك 782 سنة ولد بنين وبنات، وكانت كل أيام متوشالح 969 سنة ومات. 969، وده أكبر الشخصيات اللي عاشت أطول فترات حياتها على الأرض. وكأن الله كان بيتمهل على البشرية كلها، مش عايز يجيب الهلاك ولا يجيب الطوفان على الأرض، عشان كده طول في عمر متوشالح. متوشالح خلف ابن وسماه لامك. وعاش لامك 182 سنة ولد ابنا ودعا اسمه نوحا، قائلا هذا يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التي لعنها الرب. وعاش لامك بعدما ولد نوح 575 سنة ولد بنين وبنات، فكانت كل أيام لابك 777 سنة ومات. وكان نوح ابن 500 سنة ولد نوح سام وحام ويافس. وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات، إن أبناء الله رأوا بنات الناس إنهن حسنات، فأخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا، فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد، لذا يغانه هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام. وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولاد، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو اسم. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه، فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لإني حزنت إني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. وهذه مواليد نوح. كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله. وصار نوح مع الله، ولد نوح 3 بنين، سام وحام ويافس. وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما. ورأى الله الأرض فإذ هي فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. هكذا تصنع 300 ذراع يكون طول الفلك، وخمسين ذراع عرضه، وثلاثين ذراع ارتفاعه. وتصنع قوة للفلك وتكمله إلى حد ذراع من فوق، وتضع باب الفلك في جانبه، مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله. فأما آتي بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة، من تحت السماء كل ما في الأرض يموت، ولكن أقيم عهدي معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، ومن كل حي من كل ذي جسد 2 من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك، تكون ذكرا وأنثى، من الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبابات الأرض كأجناسها، 2 من كل تدخل إليك لاستبقائها. وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك فيكون لك ولها طعاما. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، هكذا فعل. مجدا للثالوث الأقدس. النهاية الأولى للأرض والبداية الجديدة إلى الأرض. نوح وجد إنسان برا وكاملا في أجياله في الوقت اللي بيقول فيه الكتاب أن أبناء الله رأوا أن بنات الناس حسنات. مين هم أبناء الله ومن هم بنات الناس؟ أبناء الله هم نسل شيث، وبنات الناس هم نسل قايين. وقلنا أن نسل شيث هو اللي كان فيه معرفة الله، بينما نسل قايين عاش هربان من ربنا مختبئ في المدنية وفي الشهوة وفي القوة وفي العنف، لما تكلمنا على لامك ابن قايين. مش زي ما بعض الناس بتقول ان ابناء الله هم الملائكة، لان الملائكة لا يزوجون ولا يتزوجون، لكن المقصود بابناء الله هم نسل شيث اختلط بنسل قايين. وهنا ظهرت خطورة الانسان اللي مش عارف لنفسه حدود، الانسان اللي مش فاهم ان هو ربنا، لما بيماثل اهل العالم. فبيقول نتيجة التزاوج ده حصل ان في شخصيات اسمها الجبابرة، جبابرة زي ما احنا شايفين اللي ليهم حجم ضخم وعايشين في الشهوة وعايشين في الخطية، وفي نفس الوقت الجبابرة دول كل واحد منهم دور انه يكون ليه ايه، وصف كده الجبابرة بكلمة. بصوا في الباراجراف الاولاني من اصحاح 6 في سفر التكوين، الجبابرة دول كل واحد منهم عمل لنفسه ايه، اسم، عمل لنفسه سمعة، عمل لنفسه شهرة. هم صحيح كل واحد منهم خلد نفسه بالقوة بتاعته بالحجم الضخم وبالسلطان وبالقوة بتاعه وبالشهوة بتاعته، وكل واحد من الجبابرة ده كان ليه اسم، لكن ينطبق عليهم قول الله في سفر الرؤيا أن لك اسم أنك حي وأنت ميت. إنسان ممكن يدخل ويخرج ويخوف ويتمتع ويروح ويجي، ليه اسم أنه حي، لكن في واقع الأمر في نظر الله هذا الإنسان ميت. فلما زاد الشر والإنسان بقى خاضع للجنس للشهوة، والإنسان خاضع للقوة وللعنف، في الأول الإنسان كان بيعيش بمئات السنين، ربنا خد القرار إن الإنسان ما يعيش إلا كم سنة؟ 120 سنة. ليه الإنسان الأولاني كان بيعيش مئات السنين؟ حاجتين طبعا، ان كان لازم الانسان الاول يعيش فترة كبيرة علشان يقدر يملى ويكثر في الارض، فكان لازم ليه فترة حياة طويلة. تاني حاجة، ما كانتش لسه الامراض ابتدت تشتغل فيه، الاشعة الكونية كان لسه فيه كتلة بخار الماء محيطة بالارض من بداية الخلقة، ما كانش عارف لسه اكل اللحم، كان بيعيش على البقوليات وكان بيعيش على الأعشاب والنباتات. فكان الإنسان الأول بيعيش مئات السنين، لكن من ساعة ما ازداد الشر وحس الإنسان إنه بالمتعة ممكن يطول عمره وإنه بالقوة يقدر يطول عمره، كانت النتيجة عكسية، إن عمر الإنسان ابتدى يتقلص الى ان وصل الى 120 سنة. ولما ازداد الشر وجد الله ان الشر ملى العالم كله، فابتدى الله يحزن ويتأسف في قلبه. وسبب حزن الله مش ان ربنا ندم على انه اوجد الانسان او ان ربنا رجع في كلامه، لكن حزن الله وتأسف الله ان الانسان ما قدرش يفهم معنى وجوده وما قدرش يفهم خالقه، وان الانسان بالحرية وبالارادة اللي ربنا ودها له ابتدى الانسان ياخد الحرية والارادة دي وكل العطايا اللي ربنا أعطاها له اللي اتكلمنا عنها مع آدم وحواء خدها من الله وابتدى يعيش بيها بعيد عن ربنا. زي الأب والأم لما بينجبوا ابن وبعدين الابن ده يكون غير وفي أو غير تقي، مش بيتندموا ان هم ولدوه، لكن حزنهم وتأسفهم بيكون ان هو ما فهمش وما قدرش المحبة اللي ادوهاله. الله حزن وتأسف في قلبه بسبب زيغان الإنسان وشر الإنسان، لكن في وسط هذه كلها، وكان في الوقت ده في إنسان اسمه نوح وله من العمر ما يقرب من كم سنة؟ 500 سنة، وكان أنجب 3 أبناء، حام وسام ويافس. بيوصف لنا الكتاب المقدس نوح ده هو بعدة صفات. أول حاجة نوح ده كان الصفة اللي بيتصف بيها إيه؟ أو لما اتولد أبوه سماه باسم نوح لهدف معين. إيه الهدف اللي لامك أبوه سمى نوح بهذا الاسم نوح؟ تلاقوها في الصحاح الخامس آخر باراجراف. كلمة نوح معناها تعزية أو راحة أو نياح. وقال إن ربنا ادهوني ده لكي يعزينا عن تعب عمل أيدينا في الأرض. نوح بصفاته الجميلة اللي هنشوفها كان سبب راحة وسبب تعزية، مش بس لأبوه لكن لكل مين؟ العالم، لأن بسبب وجود نوح استمر وجود العالم. وأكثر من كده إن نوح ما كانش تعزية لأبوه وللعالم، لكن كان تعزية وموضع راحة لمين؟ لله. ما أجمل إن الإنسان يكون تعزية وراحة للحواليه، مش يكون مصدر تعب وشقاء وحزن وبؤس للآخرين، مصدر مشاكل. يشوع بن صراخ في سفره بيتكلم عن الإنسان الذي لم يشتكي منه أحد، بيوصف شخص كده بأن الإنسان ده ملخص حياته، لم يشتكي منه أحد، محدش اشتكى منه، ما تعبش حد، ما ضايقش حد، ما أحزنش حد. نوح كان أول حاجة عملها وجوده أنه أعطى راحة ونياحا وتعزية عن التعب والشقاء اللي وجد في الأرض بسبب الخطية واللعنة اللي أصيبت بها الأرض كلها. فكان نوح تعزية لنفسه، تعزية لبيته، تعزية للعالم، تعزية وموضع راحة لله. بيوصف الكتاب بصفة تانية ان نوح كان رجلا بارا. بارا يعني بريء قدام الله بلا لوم، معلوش حكم دينونة. بالرغم ان الكتاب بيقول ليس ولا بار، ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا واعوذهم مجد الله. لكن بر نوح هنا يعتبر بر ايه؟ نسبي. عشان كده يقول بارا في اجياله، يعني برا بالنسبة للجيل بتاعه، للوقت اللي عاش فيه. بره بر نسبي، وهو تبرر بالإيمان وتبرر بعلاقته مع الله. عشان كده بنسمع العبارة اللطيفة وصار أخنوخ مع الله. طار يعني ايه؟ مشي مع ربنا. في كل خطوة كان بيخطوها في حياته كان الله موجود في حياته. ليس بر نوح من ذاته، لكن بره من ايه؟ من مشيته مع ربنا. هو ده اللي برر نوح، وهو ده اللي جعله بلا لوم، وهو ده اللي خلاه فعلا يستحق ان الله يتعامل معاه. يبقى نوح اول حاجة عملها انه تعزية، راحة لكل الخليقة والكل اللي حواليه، وايضا موضع راحة لله. كان برا في اجياله لانه مشي مع ربنا، وسبب البر بتاع نوح مش بره الذاتي لكن مسيرته مع الله. وثالث حاجة وصفها دي الكتاب انه كاملا، انه انسان كامل. وايضا الكمال هنا كمال ايه؟ نسبي. عشان كده قال كاملا في اجياله، ليس احد كامل الا الله. لكن هو خد درجة الكمال، مش معنى انه كامل انه لا يحتاج الى كمال اخر. لو كان نوح كامل في ذاته يبقى نوح ما كانش محتاج للمسيح، لكن كماله كان بالنسبة لمستواه. يعني مثلا التلميذ في ابتدائي بياخد 10 من 10، نقول ده خد درجة الايه؟ الكمال. لكن هل الطفل ده، التلميذ اللي في ابتدائي اللي خد 10 من 10، وصل الى حد الكمال؟ ده هو كامل بالنسبة لسنه، لكن يحتاج الى كمال اخر. لما بيجي يوصل للثانوية العامة يجيب 100%، اذا هو ايضا كامل، ولكن كماله ايضا مازال كمال ايه؟ نسبي، لانه محتاج الى كمال اخر. فهنا نوح كان كامل وبار وتعزية، وكل ده ارتبط بمسيرته مع الله، او ان هو اتعلم الدرس من اخنوخ جده اللي صار مع الله فلم يوجد لان الله اخده. كان ربنا في كل خطوة في حياته، بعكس الناس اللي نسيت قصة اخنوخ، اولاد الله اللي نسيوا اخنوخ اللي كان ماشي مع ربنا، ومحدش مشي مع ربنا الا نوح. ظهرت عدة صفات في نوح ظهر فيها بره وكماله. أول صفة اتصف بها نوح إيه من خلال قصة الفلك وبناؤه والطوفان؟ الطاعة. عشان كده آخر آية في إصحاح 6 يقول وفعل نوح كما أمره الرب. والآية دي بتتكرر كتير في الثلاث إصحاحات 6 و7 و8، إن كل كلمة كان بيقولها ربنا لنوح كان بيطوعها بينفذها. الطاعة. تاني حاجة تمثل بها نوح ايه غير الطاعة؟ كلنا عارفين قصة الطوفان وقصة نوح. ايه تاني غير الطاعة ظهر في حياة نوح؟ الصبر والتحمل. ده ظل يبني في الفلك كام سنة؟ 120 سنة، ولم يكن نوح الإنسان الصبور. قعد 120 سنة يتحمل استهزاء الناس اللي حواليه، لكن فضل صابر، وكل يوم طفل الطوفان ده اللي بتقول عليه. ومش بس صبر في الانتظار، صبر في العمل. ده مجهود شاق انه يبني فلك بهذه الضخامة. وما تفتكروش ان الشغل بس كان في بناء الفلك، ده الشغل ايضا في انه ازاي يجمع الحيوانات اللي ربنا قال له دخلها اتنين اتنين ذكر وايه وانثى، ومن الحيوانات الطاهرة دخل 7 أزواج، لدرجة ان في احصائية بتقول ان عدد الحيوانات والطيور اللي دخل الفلك كان 45,000 من الانواع والاجناس اللي عرفت من الطيور ومن الحيوانات. خير واحد يجيب منين صبر انه يجمع 45,000 طير وحيوان؟ ده غير بناء السفينة، ده غير جمع الاكل وتخزين الاكل علشان يعول كل هؤلاء. في صبر نوح الانسان الصبور. ايه تاني غير الطاعة والصبر؟ كارثا بالبر، زي ما بطرس الرسول بيقول في رسالته، حفظ نوح الثامن يعني رقم 8، كارثا بالبر. نوح مش بس كان بيتعامل مع الله، لكن كان خادم، وخادم من الطراز الاول، وكانت خدمته تختص بخدمة البر، يكلم الناس يتوبها يوبخها على عدم وجود البر في حياتها. والكرازة بالبر دي أصعب أنواع الكرازة، الناس ما تحبش تسمعها أبدا. هقول لكم الناس تحب تسمع إيه. الناس تحب تسمع الوعظ القصصي. قصصي يعني الإيه؟ حكايات، أحكي حكايات الكل يصحى. الناس تحب تسمع الوعظ الجدلي، المناقشات واللي فيها العقل بيشتغل. الناس تحب تسمع الوعظ التبشيري، ربنا حلو وبيحبكم. الناس تحب تسمع الوعظ العقلي اللي فيه معلومات، لكن الناس تكره جدا انها تسمع انسان يبكتها على خطيتها ويفضحها من جوه ويطالبها بسلوك البر. الناس ما تحبش تسمع الوعظ بتاع البر، تحب تسمع وعظ جدلي قصصي عقلي، مناقشات معلومات، حد يقعد يقول لها كده شوية كلام يضحكها، تحب تسمع الكلام ده، لكن تكره جدا اللي يكلمها عن البر. نوح كان كارثا بالبر، وبالرغم ان نوح اعتبر من اعظم الكارثين اللي عرفهم العالم، لكن كانت نتيجة كرازة نوح ايه؟ قاعد يكرز 120 سنة، جاب كم واحد لربنا؟ اهل بيته بس، ما جابش حد من بره. ده يعني يعتبر من افشل الخدام في نظر الناس، ده ما جابش حد. لكن خدمة نوح في نظر الله أعظم خدمة، بالرغم أن نوح لم يأتي بثمر من العالم. فضل يوعظ 120 سنة وما خلصت حد. حدش صدقه، حدش دخل معاه. فضل يوعظ 120 سنة. لكن ده حسب المنطق البشري، انا بقول وعظة كم واحد بيسمعها وكم واحد بيقبلها وكم واحد بيصدقها وكم واحد بيعيشها. لكن في نظر الله خدمته كان ابهجت قلب الله، وهنشوف ازاي ان الله تنسم رائحة الرضا والسرور من نوح اللي اسمه تعزية وراحة. أعظم حاجة في كرازة نوح، بالرغم أن نوح ما كانش ليه ثمر أو ما كانش ليه ناس كتيرة سمعته وصدقته، أعظم حاجة أن نوح لم يفسد بره أو وعظه عن البر بحياته بسلوكه. يعني إيه؟ يعني لما كان بيقول حاجة كان هو عايشها. لأن ياما في وعظ كتير أفسدوا وعظتهم بإيه؟ بسلوكهم، بحياتهم، بتصرفاتهم. ممكن يقولوا كلام حلو لكن مش عايشين الكلام الحلو ده هو. فعشان كده نوح البار كرز بالبر، وكان هو أول واحد يعيش بالبر ده فعلا. إيه تاني في صفات نوح؟ صبر، طاعة، كرادة، حاجة مهمة جدا، صفة لي، صفة الإيمان. بدون إيمان لا يمكن إرضائه. ده نوح صدق من ربنا حاجة عمر ما البشرية شافتها ولا عرفتها. مين كان قبل نوح يعرف إن في حاجة اسمها طوفان؟ محدش عمره سمع عن الطوفان ده أبدا نهائي. نوح صدق بحاجة اسمها طوفان بالرغم انه ما شافهاش، وبالرغم من انه مفيش حد من الاجيال اللي قبل كده حكى او تكلم عن حاجة اسمها طوفان. فكان نوح ايضا رجل من الايمان، زي ما اتكلم عنه بولس الرسول في رسالة العبرانيين صح 11. كل الصفات دي اهلته على انه الله يبتدئ في حديث معاه. ابتدى ربنا يقول له نهاية كل بشر قد اتت امامي، اصنع لك فلكا، وابتدى يديله مواصفات الفلك. طوله 300 ذراع، عرضه 50 ذراع، وارتفاعه 30 ذراع. واصنعه من خشب ضفر، ويطليه من داخل ومن خارج بالقار، قار اللي هو الزفت. ويصنع فيه ثلاث أدوار، مساكن سفلية، مساكن متوسطة، ومساكن علوية. وربنا اداله تصور عن كل شيء في الفلك، وقال له أهم حاجة اعمل باب في الفلك من الجنب، واعمل كوة شباك زي ما احنا شايفين فوق. واستغرق بناء الفلك 120 سنة. مين بقى كده يكون صاحي ويربط الارقام بعضيها ببعض؟ بالضبط، كان لسه في اول الاصحاح قال ان الانسان يعيش كم سنة؟ 120 سنة. واستغرق بناء الفلك 120 سنة. كأن بناء الفلك ده استغرق عمر الإنسان. كأن المعنى الجميل ربنا عايز يقول زي ما قال لنوح، اصنع لنفسك فلك. يعني طول أيام حياتك على الأرض اعمل إيه؟ اقعد ابني لنفسك فلك خلاص، وفلك نجاة. كل أيام حياتك على الأرض اصنع لنفسك فلك، اعمل لنفسك هذا الفلك. ده اللي ربنا عايز يقوله لكل واحد فينا. بص لنفسك في طريق الخلاص، طريق النجاة بتاعك. وكان في منظر الفلك بانه المقدمه بتاعته لابد انها تبقى اخده كيرف منحنى عشان تقدر تشق في وسط المياه، تقدر تخش في وسط المياه. طبعا الفلك اللي فيه باب من الجنب اللي نخش منه ونستخبى فيه ده رمز لايه؟ رمز للمسيح اللي احنا كلنا بنخش في جنبه المطعون فنجد خلاص. ورمز ايضا للكنيسة، اللي خارج الفلك ملوش نجاة، لكن اللي جوه الفلك ليه نجاة. وتبص تلاقوا الكنيسة باستمرار بتتبني على شكل الفلك، ويجي في المقدمة بتاعتها كده يعملوا حاجة اسمها حضن الاب. حضن الاب ده اخد ايه؟ كيرف بالظبط زي منظر الفلك، علشان تقدر تشق طريقك في وسط امواج العالم وفي وسط بحر هذا العالم المضطرب. مش هتقدر تمشي الا وانت مستخبي في حضن الاب. حضن الاب هو اللي يمشيك في وسط المياه. وزي التصور اللي ربنا اداه لنوح، ابتدى نوح ينفذ كما فعل او كما امره الرب هكذا فعل، واستمر بناء الفلك ده 120 سنة. طبعا زي ما انتم شايفين اولاد نوح بيساعدوه في بناء الفلك، بينما في جماعة من المستهزئين اللي بيضحكوا عليه. طب اتضيع عمرك في ايه؟ بتبني مركب، والمركب دي في وسط الجبال وفي وسط الارض، هتمشيها ازاي؟ يقولهم ده فيه طوفان. يقولوا ايه الطوفان ده؟ ما سمعناش عنه قبل كده. يقولهم ربنا قال لي بسبب الشر اللي موجود في العالم. يقولوا ربنا ده مين؟ مين ربنا ده اللي انت بتتكلم عنه؟ احنا ما نعرفش حد اسمه ربنا. حاجة لطيفة ان كان ممكن من الناس دي ناس تساعد نوح في بناء الفلك. كان ممكن في ناس تشتغل نوح يدفع لها فلوس فتساعده فين؟ في البناء، لانه مش معقول اربع انفار نوح وثلاث اولاده هم اللي هيقدروا يبنوا الايه؟ الفلك ده. لكن كان ممكن يشغل ناس بالاجرة. حاجة الاصعب بقى ان ممكن الانسان يشترك في بناء الفلك لكن ما يخشهوش. دي المصيبة الكبيرة. ان ممكن الانسان يشترك في بناء الفلك لكن لا يدخله. ممكن الانسان يشترك في عمل الكنيسة، في عمل الخدمة، سواء وعظ، اي نوع، خدمة مرضى، خدمة فقراء، انشطة، حفلات، رحلات، اي حاجة. ما هو كل ده بيبني في الفلك. لكن للأسف مش هيخشوا. هو بيشتغل من أجل الأجرة. أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. هياخد الأجرة لكن مش هيتمتع بدخول الفلك. 120 سنة يتحملها نوح في انتظار شيء لم يره من قبل، ويتحمل استهزاء المستهزئين به، وكل المؤامرات اللي كان ممكن المستهزئين يمدوا ايديهم، زي ما بتقول بعض القصص التقليدية انه كان كل ما يبتدي يكمل عمل الفلك كان الناس بتحرقهوله علشان تضحك عليه وتستهزئ بيه اكتر. لغاية ما جات السنة 600 من حياة نوح على الأرض، سنة 620. بعد ما قعد 120 سنة يبني، جه في يوم ربنا قال له ادخل انت وأولادك وزوجات أولادك وامرأتك ومن كل الحيوانات اللي أنا قلت لك منها، لاني بعد 7 ايام انا مزمع ان اتي بالطوفان على الارض. ففعلا في طاعة ابتدى نوح يدخل الحيوانات، اثنين اثنين ذكر وانثى، ومن الحيوانات الطاهرة اللي كان هيقدم منها ذبائح دخل 7 7. الله اداله الحكمة والمعرفة انه يميز ما بين الطاهر وما بين النجس، لانه كان عايش مع ربنا، واللي ماشي مع ربنا ده ربنا بيعلمه وبيقوله باستمرار، بيخبره. وفي اليوم السابع من صدور الامر ابتدى ادم ابتدى نوح وامرأته وولاده الثلاثة حام وسام ويافس وزوجتهم يدخلوا إلى الفلك. التعبير الجميل اللي الكتاب المقدس بيقوله بعد ما دخلوا الفلك، مش نوح اللي قفل الباب، ولكن ربنا هو اللي أغلق على نوح من الخارج. ربنا هو اللي أغلق على نوح من الخارج. وابتدت ينابيع الغمر تتفجر، والسماء مية من فوق ومن تحت، واستمر الطوفان مية متصلة طلع من الأرض ونزل من السماء لمدة 40 يوم. لمدة 40 يوم مية متصلة، وكل ما تتعالى المياه كانت الحاجة الجميلة ان الفلك يرتفع الى اعلى واعلى واعلى. وده رمز الانسان اللي مستخبي في المسيح، مهما انشدت طوفان العالم ومهما انشد هيجان العالم على الانسان، لكن طول ما هو جوه الفلك، طول ما هو بيرتفع وبيتعالى، الشخص اللي محتمي في المسيح، المسيح بيرفعه فوق كل اضطراب وفوق كل ضيقة. ظلام شديد، ريح عاطفة، مياه من كل ناحية، ولكن الثمانية اللي صدقوا هم اللي كان ليهم نجاة، هم اللي هتبتدي بيهم الحياة الجديدة. عشان كده باستمرار رقم 8 ده يرمز إلى الحياة الجديدة. المية فضلت 40 يوم متصلة، وبعدين توقفت ينابيع الغمر، لكن ظلت المياه تحيط بالفلك لفترة طويلة جدا، بلغت حوالي سنة، 365 يوم. فضل نوح وسط طبعا الاربعين يوم دي، رقم الاربعين عارفينه رمز لايه؟ مش كمال، لا، انتهاء دورة الحياة، وكأن دي رمز للموت، بكمال الموت اللي جه على العالم، انتهت دورة حياة الطوفان ويبتدي الانسان حياة جديدة. عشان كده الكنيسة في تقليدها بتحط تحذير شديد جدا ان اللي يقعد 40 يوم من غير ما يتناول، معنى كده ان هو ايه؟ مات، حرم نفسه بايه؟ بنفسه، كأنه عاش حياته كلها من غير ما يتناول. فلازم الانسان يتناول على اكثر تقدير مرة كل 40 يوم. كان بينوروا جوه بحسب عادة الإنسان، ينور بالطرق البدائية، شمع مثلا أو فتيلة أو مصباح من الزيت بينوروا بيه جوه الفلك. السؤال العجيب، إزاي إن الوحوش دي كلها بطبائعها المختلفة قدرت تعيش في انسجام وفي تناغم فترة سنة؟ إزاي قدر يسيطر نوح على كل هذه الأشياء؟ السؤال المهم دي، النعمة اللي الله أعطاها لنوح. بعد 150 يوم ابتدت المياه تنحفر شوية بشوية، وابتدت تظهر رؤوس الجبال. فبعت أول مرة نوح حمامة، فالحمامة راحت ورجعت لأنها لم تجد لها مستقر، ما قدرتش تقف، لقيت كله إيه؟ مية. فراحت ورجعت، ففهم أن المية لسه، طبعا كان بيطلع الحمامة من الشباك، وده فايدة الكوة أو الشباك اللي ربنا قال له اعمله. تاني مرة طلع الحمامة، رجعت له بقها غصن زيتون. غصن زيتون معناها انها وجدت ارض وخدت الغصن ده من الارض، ففهم ان المياه ابتدت تنحسر لدرجة كبيرة جدا، فبقت الحمامة دي رمز للسلام وقرب خروج نوح من الفلك. بعتها المرة الثالثة فخرجت ولم تعد، فعرف نوح ان الارض كلها ايه؟ نشفت. اسبوع 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 ما بين الارسالية الاولى والارسالية الثانية، وكانت الفترة من أول دخوله إلى الفلك لحد ما الحمامة خرجت وما رجعتش تاني، وخرج هو والحيوانات سنة كاملة. طبعا موضوع الحمامة ده يرمز إلى الروح القدس، وده اللي حصل فعلا في الثلاث مرات. مرة الأولانية ربنا بعت الروح إلى الأرض في العهد القديم، فالروح لم يجد مستقرا، ما قدرش يستقر في إيه؟ في حد. حتى الأنبياء، حتى داود كان الروح القدس يحل اللحظات وبعدين يفارقه، ما كانش قادر الروح يستريح في أي حد في العهد القديم. دي المرة الأولى. المرة الثانية دعت الحمامة، رجعت له بقها غصن زيتون، علامة السلام. طب ومين اللي صنع السلام؟ مسيح على خشبة الصليب. بعتها مرة ثالثة فما رجعتش. ليه؟ يقول لأن الحمامة وجدت لها مستقرا. وده اللي حصل يوم الخمسين، الروح القدس حل في البشرية ولا يفارق البشرية، يمكث معنا إلى الأبد. حتى لو الإنسان أخطأ ما بيتعمدش مرة تانية، لكن يجدد بالتوبة، لكن لا ينال الروح القدس مرة أخرى، لأن الروح دلوقتي يعطى مرة واحدة ويجد مستقرا في الإنسان. في النهاية وجد الفلك بعد سنة مستقر على جبل أرارات، وجبل أرارات في المنطقة ما بين تركيا وأرمينيا وروسيا، وفي بعثات حديثا اكتشفت هذا الفلك بكل المواصفات بتاعته. إن شاء الله المرة الجاية هنشوف فيلم موفي بيثبت أن الفلك اللي اتلقى ده هو فعلا الفلك بتاع نوح، في نقاش علمي. لكن اللي يحب ان هو يشوف الفيلم ده لازم يجي من الاول، عشان لو فاته حاجة من الفيلم مش هيقدر يتابع. استقر الفلك على جبل أرارات، وابتدى نوح يخرج كل الحيوانات وكل الطيور وكل الخليقة اللي كانت معاه الى الارض. وخرجوا من فلك النجاة علشان الإنسان يبتدي حياة جديدة على الأرض. وكان أول عمل يعمله الإنسان أول ما خرج من الفلك بسبب هذا الخلاص والنجاة اللي تمت، إنه يقدم ذبيحة لربنا من الحيوانات الطاهرة اللي كانت معاه. ويقول الكتاب تنسم الرب رائحة
الرضا والسرور.
أول حاجة عملها نوح أنه قدم ذبيحة محرقة إلى الله وصار ككاهن لله العلي. قدم الذبيحة عن نفسه وعن كل الخليقة إلا الله افتداها من خلال هذا الفلك. في شكر اتقدم لربنا. كان ممكن أول ما يخرج نوح من الفلك ويشوف العالم بالخراب والدمار، لأن كل حاجة كانت غرقت، كل حاجة اتدمرت، كان ممكن يتذمر أول ما خرج، هو أنا لسه هزرع على الأرض دي من أول وجديد. كان ممكن بعد ما يشوف المنظر المرعب اللي حواليه يخاف من ربنا. طب وإيه اللي يضمنني ان ربنا مش هيعمل فينا كده تاني بعد ما كان فيه جبابرة وفيه حضارة وفيه مدنية وكل ده انتهى؟ كان ممكن فيه خوف يتولد في قلب نوح، خوف من الله. كان ممكن يكون فيه تذمر، لكن مش ده اللي حصل. اللي حصل ان نوح اول ما خرج قدم ايه؟ شكر، ذبيحة شكر لله. الفلك ده يورينا شوية حاجات تجاه الله لابد ان احنا نعرفها. اول حاجة الفلك يتكلم عن عدل الله، ان الخطية اجرتها ايه؟ موت. ده شيء محدش يقدر يهرب منه، عدل الله. تاني حاجة يكلمنا عن قداسة الله المطلقة. الناس اللي وسخت نفسها بالخطية والعالم اللي اتسخ بالشر كان لازم يتغسل، يتنظف. عشان كده في واقع الأمر الطوفان ده ما كانش عقاب وهلاك بقدر ما كان ايه؟ غسيل للعالم، تطهير للعالم، تقديس للعالم كله. فالفلك يكلمنا عن عدل الله، يكلمنا عن قداسة الله المطلقة، يكلمنا أيضا عن رحمة الله المتناهية، إن في وسط الظلمة والشر الشديد كان هناك رحمة، كان هناك رحمة لأنه دبر نجاة وخلاص لكي ما يكون في حياة أخرى في العالم مرة ثانية. الفلك ده يكلمنا عن طول أناة الله، لأن ظل في عمر متشالح 969 سنة ينتظر أن البشرية تتغير، وظل 120 سنة في بناء الفلك. ده كان كل مسمار بيتدق في الفلك وكل لوح خشب بيتحط في الكل في الفلك كان بيحدث الإنسان عن رحمة ربنا وطول أناته، إن ربنا مستني، إن ربنا عايز يخلص. لكن محدش استوعب الدرس، محدش فهم الدرس. فلك ده بيكلمنا عن محبة الله، إن الله ما زال يحب الإنسان حتى بالرغم من شر الإنسان، عشان كده رتب له هذا الفلك. نوح يرمز للمسيح في بره، في كماله، في طاعته، في خلاصه، في عبوره للموت. كل الأمور دي يرمز فيها نوح إلى شخص المسيح، والفلك أيضا يرمز إلى شخص المسيح، الباب المفتوح اللي بنخش نستخبى فيه. الفلك ده جازت كل الطيارات واللجج عليه، بالضبط زي ما المسيح قال للآب: كل طياراتك ولججك جازت عليا، زي ما صلى يونان في صلاته وهو في جوف الايه الحوت، وكان يونان رمز للنفيح. حاجة الأكمل والأجمل بعد كده، حاجة التالتة، أن ربنا ابتدى في حديث مباشر مع نوح لما نوح قدم هذه الذبيحة، فتنسم الرب رائحة رضا. قال له يا نوح ما تخافش، انت خايف للي حصل ده يتكرر مرة تانية؟ طب انا بديك عهدي اني مش هغرق الارض مرة تانية بالايه؟ بالطوفان. اخرج واثمر واكثر واملأ الارض. بعدين اجمل من كده، انا هديك علامة، قد وضعت عهدي في السحاب، كل ما هشوف قوس قزح هتذكر عهدي معاك، عهد السلام والمصالحة، إني لن أهلك الأرض بالطوفان مرة أخرى. فصار أيضا قوس قزح ده رمز للسيد المسيح. شوفوا القوس ده جايب بالطرفين بتوعه واصل للايه؟ للارض، وواصل في نفس الوقت بقبته للسماء. مش هو ده المسيح اللي احنا السماء طقطق السماوات وايه؟ ونزل. القوس ده شمل الخليقه اللي موجوده، احتوى الخليقه دي كلها جواه. هو ده المسيح سلامنا اللي احتوانا واللي صالح السمائيين مع الارضيين. قوس قزح ده هو رمز الخلاص ورمز السلام. قوس قزح ده في منظره منظر رائع جميل، وهو شخص المسيح اللي ابرع جمالا من بني البشر. يحتوي على الوان الطيف السبعه، والسبعه ده رقم كمال، لأنه بارع في الجمال وكامل في جماله وفي بهائه. وبقى الإنسان كل ما ينظر إلى هذا القوس كل ما يمتلئ فرحا، وكل ما يمتلئ سرورا بسلام الله الذي يفوق كل عقل، ويحتوي كل إنسان ويضم كل إنسان. وربنا ادى تصريح لنوح انه يزرع الارض وياكل من زرع الارض، وايضا ياكل من الحيوان. ولاول مره ياخد الانسان تصريح بانه ياكل من الحيوانات اللي موجوده، تصريح انه ياكل من الحيوانات، لأن يعني كان في وقت لابد انه حيمر ما بين ما يبدر البذور ويطلع الزرع، وكان لازم ياكل حاجة. فقال له كل من الحيوانات اللي معاك، وعلمه الفرق ما بين الحيوانات الطاهرة والحيوانات النجسة. في الفلك ما قلنا ان هو دخل اكل معاه من الاعشاب ومن البقول يكفيه ويكفي كل الحيوانات اللي معاه. استقر الفلك في جبل أرارات اللي هو شمال نهر دجلة والفرات في المنطقة الشمالية، وابتدى نوح وأولاده يتفرقوا في كل العالم. حام اللي هو أبو الفراعنة وأفريقيا، عشان كده يقولوا علينا احنا المصريين جنس حامي. سام أخذ منطقة آسيا وفلسطين، ومنهم جم اليهود جنس سامي، وأيضا العرب جنس سامي. احنا مش عرب، احنا مصريين، احنا من نسل حام. العرب بتوع منطقة شبه الجزيرة العربية هم الساميين، لأن هم من نسل إسماعيل. حتى لما طلعت بعد هتلر والنازية فكرة العداء للسامية واتهموا العرب بأنهم أعداء للسامية كانت فكرة تافهة جدا، لأن العرب أصلا إيه؟ ساميين، فإزاي هيعادوا نفسيهم؟ ويافث خد المنطقة الشمالية اللي هي منطقة أوروبا، وتقسمت الخليقة في أقطار الأرض كلها. وعاش نوح يشهد لربنا، واشتغل فلاح وزرع كروم، وابتدت الحياة تتجدد مرة أخرى، وصار نوح كآدم الأول، منه تخرج الحياة مرة أخرى. ونوح يشترك في صنع تاريخ البشرية، مش بس واحد من التاريخ، لكن يشترك في تاريخ البشرية. لكن من قصة الطوفان كلها نشوف ان نوح كان رمز للمسيح، الفلك كان رمز للمسيح، قوس قزح عهد الميثاق كان ايضا رمز لمين؟ للمسيح. كل دي رموز واشارات الله اعطاها في العهد القديم علشان يهيئ ذهن الانسان للفادي والمخلص اللي هيصنع هذا السلام، واللي هتكون فيه نجاة، واللي هتكون فيه خلاص لكل من يختبئ في داخله. في حد يحب يسأل حاجة؟